إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته كتاب الفقه الميسر، وهو مختصر جامع لأبواب الفقه مع ذكر الأدلة واختيار الراجح. وقد ذكر مؤلفوه في مطلعه منهج العمل فيه، ويتلخص منهج العمل في هذا الكتاب فيما يلي: أولا، تقسيم الموضوعات إلى كتب رئيسة، وكل كتاب ينقسم إلى أبواب، وكل باب تحته مسائل، تقريبا وتسهيلا على المطالع فيه. ثانيا، الاقتصار على المسائل المهمة التي تدعو إليها الحاجة في كل باب، وعدم ذكر التفريعات والمسائل التي تقل الحاجة إليها. ثالثا، الاختصار واختيار الألفاظ والعبارات السهلة الواضحة قدر الإمكان. رابعا، الاقتصار على الأدلة المعتمدة في كل مسألة. خامسا، الاقتصار على القول الراجح الذي يدعمه الدليل في المسائل المختلف فيها، دون اللجوء إلى ذكر الآراء والأقوال والخلاف في المسألة. سادسا، عزو الآيات القرآنية وتوثيقها، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية بجوار كل آية وردت في الكتاب. سابعا، تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مصدر السنة المعتمدة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفوا بذلك، وإن لم يكن في واحد منهما خرجوه من دواوين السنة المشهورة مقدمين السنن الأربعة على غيرها، مع الحكم على غير أحاديث الصحيحين وبيان درجتها، وذلك من كلام أئمة أهل الشأن في ذلك من المتقدمين منهم والمعاصرين. ثامنا، شرح الكلمات والمصطلحات الغريبة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، والتي ترد أثناء التفصيل والشرح، وكذلك ما يشكل، وكل ذلك يكون في الحاشية. أما مصطلحات البحث الرئيسة فتشرح في صلب الكتاب في بداية كل باب ومسألة. تاسعا، الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة في الفقه، وأهمها الشرح الممتع للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وذلك بالإضافة إلى المصادر الأمات في المذاهب الأربعة وغيرها. عاشرا، التنبيه على بعض الأمور التي يقع فيها كثير من الناس مما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة، وبيان الصواب والحق في ذلك، وذلك في المواطن التي دعت الحاجة إليه. حادي عشر، وضعت فهارس تفصيلية لموضوعات الكتاب ومسائله في نهاية الكتاب تسهيلا على المراجع والمطالع فيه. الفقه في الشرع معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية. وقد بدأ بتعريف الفقه لغة واصطلاحا، مع بيان مصادره الأساسية وبيان موضوعه وثمرته وفضله. فأما الفقه في اللغة والاصطلاح، فالفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، بمعنى لا نفهم كثيرا مما تقول. وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. فهذا معنى الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه ما مر من الذكر الحكيم. وأما الفقه في الشرع فمعرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية. فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل الفقه في الشرع الأحكام العقدية، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبد للمجهول؟ ولذلك كان الأساس الأول التوحيد، وحق أن يسمى التوحيد بالفقه الأكبر، ولكن المراد هنا هو الفقه بالمعنى الاصطلاحي. والفقه بالمعنى الاصطلاحي هو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه في الشرع أعم من ذلك وأشمل. الفقه في الشرع معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية، وإليه ينصرف لفظ الفقه في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان السلف المتقدمين، لأن المعنى الاصطلاحي لم يكن قد استقر بعد. والفقه بالمعنى الاصطلاحي جزء من كل مما يدل عليه الفقه بالمعنى الشرعي العام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أعم من الفقه في الأحكام العملية التي تتعلق بفعل المكلف، وإنما يشمل الفقه في الدين أحكام الله تعالى العقدية وأحكام الله تبارك وتعالى العملية. الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تعريف الفقه في الاصطلاح وفي لسان الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية يخرج بالشرعية الأحكام العقلية، ويخرج أيضا بالشرعية الأحكام العادية التي يصل إليها الناس عن طريق العادات التي تكون في هذه الدنيا مما يجريه الله تبارك وتعالى في كونه. فالفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية. العملية احتراز من الأحكام العقدية، فلا تدخل في اسم الفقه اصطلاحا عند الفقهاء، فإن الفقهاء لا يبحثون في الأحكام العقدية، وإنما يبحثون في الأمور العملية والأحكام العملية التي تتعلق بفعل المكلف لا باعتقاده. فالفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف نص فيه على أن هذه الأحكام الشرعية العملية تكتسب من الأدلة التفصيلية احترازا من أصول الفقه، لأن البحث في الأصول في أدلة الفقه الإجمالية. وقد تأتي مسألة تفصيلية في أصول الفقه على سبيل التمثيل، وإلا فإن أصول الفقه لا يبحث في الأحكام ولا في الأدلة التفصيلية، وإنما يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. يطلق الفقه أيضا على الأحكام نفسها. إذن الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. مصادر الفقه الأساسية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأما موضوعه فموضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل. فالفقه يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين. الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها، والنوع الثاني أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. هذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، فتشمل أحكام الزواج وما يسبقه من الخطبة بأحكامها وما يكون من عشرة النساء، وتشمل أيضا أحكام الطلاق، وتشمل أيضا النسب والنفقة والميراث ونحو ذلك. وأحكام المعاملات المالية المدنية وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها، وتشمل الأحكام الجنائية وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه على ذلك من العقوبات، وتشمل أحكام المرافعات والقضاء وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها، وتشمل الأحكام الدولية وهي التي تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وتشمل أيضا علاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. فالفقه في الإسلام بأحكامه العملية التي تتعلق بأفعال المكلف تغطي الحياة في جميع صورها فيما يتعلق بالفرد وفيما يتعلق بالدولة الإسلامية في مجموعها. ولا عجب في هذا، فهذه الأحكام هي أحكام الله، والذي نظم المجتمع هذا التنظيم وشرع هذه الشرائع وحكم بهذه الأحكام، والذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه، فقضى ربك تبارك وتعالى هذه الأحكام وجعلها معلقة بالفرد والأمة من أجل صلاح حال الفرد والمجموع. ثمرة علم الفقه عظيمة جدا، لأن معرفة الفقه والعمل به يثمران صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغدة، وفي الآخرة يصير إلى رضوان الله جل وعلا وجنته. وأما فضل الفقه في الدين وأما الحث على طلبه وتحصيله، فقد وردت في ذلك نصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك وردت نصوص عن سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وذلك لأن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، من ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحق أن الفقه هنا في هذه الآية يشمل الفقه بمعنى الفقه عند الفقهاء، وهو المعنى الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، يشمل هذا المعنى من باب دخول الجزء في كله، لأن المعنى الذي تنصرف إليه اللفظة القرآنية ليتفقهوا في الدين هو المعنى الشامل الذي مر في قولنا: الفقه في الشرع معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية، فهو أشمل من الفقه بالمعنى الاصطلاحي. فلفظ الآية عندما يستدل به على فضل الفقه بمعنى معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، إنما هو من باب الاستدلال بالأعم على الأخص، لأن التفقه في الأحكام العملية إنما هو جزء من التفقه في الدين، فهو داخل في قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فيه حث على التفقه في الدين بإجمال فيما يتعلق بالأحكام العقدية والأحكام العملية، لأن لفظها هنا وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الألفاظ استجدت لها معان على مر العصور وعلى تتابع مواكب العلماء بركبهم المتطاول بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجد في لفظة السنة فإنها في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني الدين كله. فإذا نظرت في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي، أي فعليكم بطريقتي بدين الذي جئت به، طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالعبادة وتتعلق بالمعاملة وتتعلق بالأخلاق والسلوك. فالاجتزاء في المعنى على السنة بالمعنى الاصطلاحي الحادث أنها بمعنى المندوب أو ما أشبه، فهذا كله أمر وقع فيه المتأخرون، لا مشحتة فيه الاصطلاح، ولكن لا ينبغي أن نحاكم ألفاظ الكتاب والسنة إلى المتأخرين من اصطلاح الفقهاء. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات في صدر سورة سبحان وهي سورة الإسراء، فذكر الله رب العالمين الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الله رب العالمين الشرك، وذكر جملة من المحرمات. فلما انتهى من ذلك أي من ذكره قال جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل هو المكروه بالمعنى الاصطلاحي الحادث؟ هذا فيه أعظم ما يعصى به الله وهو الشرك، وفيه الزنا وقتل النفس إلى غير ذلك مما ذكر ربنا في تلك المحرمات. فلما فرغ ربنا من ذكرها قال: كل ذلك، والإشارة إلى ما مر ذكره قبل، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يقول قائل إن القتل بل إن الشرك هو مكروه فقط بالمعنى الذي دل عليه الاصطلاح المتأخر، وهو أن من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب؟ هذا هو المعنى الاصطلاحي الحادث. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة العظيمة، وهي أن الألفاظ التي وردت في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تنزل على معانيها التي هي له، لا أن تلوى أعناق تلك الألفاظ والنصوص من أجل أن تكون طيعة لما استجد بعد من تلك المصطلحات الحادثة، فهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين في لسان النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يشمل الفهم في الدين كله، لا في الأحكام العملية فقط، وإنما يشمل الاعتقاد والعبادة والمعاملة، ويشمل الأخلاق والسلوك إلى غير ذلك مما يتعلق بدين رب العالمين. رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا صاروا فقهاء، إذا فقهوا. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا متفق عليه واللفظ للبخاري. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، إذا تفقه في الدين وعرف ذلك عبد ربه على علم وبصيرة، ووفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه مقدمة فيها تلك المقاصد، ثم يبدأ بكتاب الطهارة كما هو الشأن في كتب الفقه. أولا كتاب الطهارة. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. أصل الكتب الجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش. فالكتب في اللغة الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات ويجمع فصولا وأبوابا وفيه مسائل يجمعها، فسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الأبواب والفصول والمسائل ويجمع الكلمات، فسمي كتابا لذلك. الكتاب جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد. الباب نوع من ذلك الجنس كما سترى. أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى، فهذا هو التقسيم. فالكتاب جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد. الباب نوع من ذلك الجنس كما تقول حب، فيشمل هذا اللفظ البر والشعير والذرة، لكن البر شيء والشعير شيء آخر، ولكن كل ذلك داخل تحت قولك حب. فالباب نوع من ذلك الجنس، لأن الكتاب جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس. وكتاب الطهارة مثلا يشمل كل نوع يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق به، والأبواب أنواع من ذلك الجنس، كباب المياه وباب الوضوء وباب الغسل ونحو ذلك. وأما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط وإما بتفصيلات. وأحيانا يفصلون الباب أي يجعلونه فصولا لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. فعرفنا الآن الكتاب، وعرفنا الباب، وعرفنا الفصل، وعرفنا المسائل. أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، أي في أحكام الطهارة وأحكام المياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، لأن الطهارة شرط صحة للصلاة، فلا تصح الصلاة بغير طهارة. فالطهارة مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، لذلك بدأ بها. فهم يبدأون لا بالصلاة، وإنما يبدأون بهذا الشرط من شروط صحتها وهو الطهارة، لأنها لا تصح إلا بهذا الشرط. والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، فالإنسان لا بد أن يتطهر أولا قبل أن يصلي. لذلك بدأ الفقهاء بذكر الطهارة وما يتعلق بها. الطهارة على قسمين يجمعهما قول الفقهاء: هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. الطهارة ما هي؟ هي النظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. فإذا الطهارة قسمان: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي والبدع وكل ما ران على القلب، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. هذه النجاسة نجاسة معنوية، هذه النجاسة المذكورة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، هي النجاسة المعنوية، هي نجاسة القلب بالشرك، لأن الطهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي والبدع وكل ما ران على القلب، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك. القسم الثاني من قسمي الطهارة: الطهارة الحسية. فالطهارة طهارتان: طهارة معنوية، وهي طهارة القلب والباطن من نجس ونجاسة الشرك والكفر والبدعة والمعاصي، وهذه الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب والباطن، أهم من الطهارة الحسية، لأن طهارة البدن فرع عن طهارة القلب والروح والضمير، لأن القلب إذا استقام استقام البدن، كما قال رسول الله: إذا صلح القلب صلح البدن، وإذا فسد القلب فسد البدن. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله جل وعلا. أما تعريف الطهارة فكما هو معهود عند أهل العلم، يعرفون تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا، لأن اللفظة يكون لها في اللغة معنى، وهذه الألفاظ التي تجد لها معان اصطلاحية كانت موجودة قبل نزول الإسلام. كان لفظ الصلاة موجودا قبل البعثة، وكذلك لفظ الزكاة، هو لم يستحدث، هذا اللفظ لم يستحدث، وكذلك لفظ الحج، إلى غير ذلك من الألفاظ الشرعية. هذه الألفاظ الشرعية كانت موجودة لغة قبل البعث، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم انتقلت هذه الألفاظ من الاستعمالات اللغوية إلى استعمالات شرعية اصطلاحية. فكلمة الصلاة كانت موجودة، كانت بمعنى الدعاء، كلمة الصلاة كان لها معنى في اللغة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي، فهي عبادة بدنية قولية مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم، فيها ما بين التكبير والتسليم مما شرع ربنا تبارك وتعالى لنا في صلواتنا، فهذا هو المعنى الاصطلاحي الذي نقلت اللفظة إليه. الطهارة كذلك، الطهارة في اللغة النظافة، النزاهة من الأقذار. وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة في اصطلاح الفقهاء هي رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهذا الحدث نوعان: أصغر وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا الحدث الأصغر بالوضوء، وحدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما، أي بدل من الغسل والوضوء عند تعذر الغسل والوضوء لفقد الماء حقيقة أو حكمة، يأتي هذا البدل وهو التيمم، فهذه طهارة ترابية. وأما الطهارة المائية فهي الغسل والوضوء، وأما الخبث فالنجاسة. إذن تعريف الطهارة في لسان الفقهاء هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى رفع الحدث، كغسل اليدين للقائم من نوم الليل، فاليدان ليس فيهما حدث، ولكن يجب عليه إذا قام أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليدان ليس فيهما حدث، ولكن يجب غسلهما إذا قام من نوم الليل، فلا يقول الإنسان ها هنا هذا حدث، وإنما هو في معنى الحدث. إذن فالتعريف للطهارة في الاصطلاح إن أردت الدقة هو رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المراد بارتفاع الحدث: الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، فهذا وصف قائم بالبدن، تبول، تغوط، صار محدثا حدثا أصغر، فقام به هذا الوصف أنه محدث حدثا أصغر. أما فإنه حينئذ يكون محدثا حدثا أكبر، فهذا معنى ووصف قام به، فهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو حدث أصغر وحدث أكبر. المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مرور الماء على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا في التيمم، وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا في باب التيمم. إذن هذا هو المراد بارتفاع الحدث، المراد بزوال الخبث، والخبث النجاسة كما مر. المراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، زوال النجاسة من البدن والثوب والبقعة والمكان، فهذا هو المراد بزوال الخبث. إذن الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وأما الطهارة في الاصطلاح فرفع الحدث وما في معناه، لكي يدخل رفع الحدث بغسل اليدين للقائم من نوم، هذا في معنى الحدث وليس بحدث في الحقيقة، فاليدان ليس فيهما حدث، ولكن يجب غسلهما للقائم من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء. فإذا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وزوال الخبث زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. الطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وهذه تختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. طهارة الحدث تتعلق بالبدن لأن الحدث يكون أصغر ويكون أكبر، فإذا طهارة الحدث تختص بالبدن. وأما طهارة الخبث بمعنى إزالة النجاسة، فالنجاسة قد تلحق البدن وقد تلحق الثوب وقد تلحق المكان. إذن طهارة الخبث تكون في البدن والثوب والمكان. الحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء كالخارج من السبيلين كما مر، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. الخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نطحه، وخبث يجب مسحه. الطهارة من أهم المهمات في دين الله جل وعلا، خاصة إذا تعلقت بالباطن والقلب، فأهميتها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وكذلك مراتبها. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان أي نصفه، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. جاء في رواية: الوضوء شطر الإيمان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرجها النسائي وابن ماجه وهي صحيحة: إسباغ الوضوء شطر الإيمان أي نصف الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وعن علي رضي الله عنه كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور. خصال الإيمان على قسمين: أحدهما يطهر الظاهر، وأما الآخر فيطهر الباطن. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت الطهارة بالماء شطر الإيمان على هذا الاعتبار. المسلم الذي يحرص على دينه يعلم أنه يبعد أن يكون المراد الاهتمام بطهارة الظاهر دون الباطن، بل عليه أن يهتم بطهارة قلبه من أدران وأوساخ الشرك والإلحاد والبدعة ورذائل الأخلاق وسفاسف الأمور، كما يهتم بطهارة ظاهره من الأنجاس والأحداث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالقلب محل نظر الحق إلى الخلق، وأما الوجه والبدن فمحل نظر الخلق إلى العبد، والناس يعكسون القضية، لأن الإنسان لو وقر ربه توقيرا فإنه لابد أن يحرص على أن يطهر محل نظر ربه إليه وهو القلب، فيطهر القلب من البدعة، ويطهر القلب من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. ولكن الناس يعكسون القضية، يهتمون بتجميل محل نظر الخلق إليهم، ولا يلتفتون إلى تطهير محل نظر الله تبارك وتعالى إليهم وهي قلوبهم. فالكيس الذي يراعي هذه المسألة حتى لا تنعكس عليه. الوضوء كما مر في رواية شطر الإيمان، وإسباغه كما في رواية أخرى مرت إسباغ الوضوء شطر الإيمان. لذلك بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عظيم فضله وكبير أثره. فعن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، كالسحور بفتح السين ما يتسحر به. وأما الوضوء فالفعل والمصدر، وأما السحور فالفعل والمصدر. قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. هذا كله مما يدلك على فضل الطهارة وعظيم خطرها، حتى فيما يتعلق بالبدن، حتى فيما يتعلق بأعضاء الوضوء. فالكلام الذي مر في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعلق بفضائل الوضوء. الطهارة على مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاف والفضلات، والمرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الآثام والجرائم، والمرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والمرتبة الرابعة تطهير القلب عما سوى الله عز وجل. وتحصيل كل مرتبة لا يتم إلا بتحصيل ما قبلها. فعلى المسلم أن يسعى إلى تحصيل هذه المراتب، فيطهر ظاهره عن الأحداث والأنجاس بالوضوء والغسل وأداء العبادات المتعلقة بها. فإن مفتاح الصلاة الطهور، فإذا حصل ذلك طهر جوارحه عن الآثام والجرائم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا حصل ذلك طهر قلبه عن الأخلاق المذمومة والرذائل، وخلص قلبه لرب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا وأن يسلمها مما يشينها، فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال رب العالمين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو القلب الذي سلم من الشرك والبدعة والشهوة وصار خالصا لله رب العالمين. أصل مادة الطاء والهاء والراء في اللغة يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر، فالطهر خلاف الدنس، والتطهر التنزه عن كل قبيح. وفلان طاهر الثياب إذا لم تدنس ثيابه، وكذلك إذا لم يدنس هو. فتقول: فلان طاهر الذيل، فلان طاهر الثياب إذا لم يدنس. لذلك عرف بعضهم الطهارة من جهة اللغة بأنها التنزه عن الأدناس ولو كانت معنوية. وقال بعضهم الطهارة النظافة حسية أو معنوية. النجاسة مادتها النون والجيم والسين، أصل هذه المادة يدل على خلاف الطهارة، شيء نجس ونجس أي قذر، والنجس القذر. الطهارة في الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة وإزالة الخبث، فالطهارة في الشرع كما مر في تعريفها رفع الحدث وإزالة الخبث. وقد مر أن الدقة تقتضي أن تقول رفع الحدث أو ما في معناه، وإزالة النجاسة أو إزالة الخبث، أو قل الطهارة في الشرع هي النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب والبقعة أي والمكان. هذا تفصيل. جاء في السنة ما يدل على هذه المعاني، ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الطهور شطر الإيمان، وفي رواية الوضوء شطر الإيمان كما مر، إسباغ الوضوء شطر الإيمان كما في رواية. فسمى الوضوء طهورا، وأولى منه بهذا الغسل، يقوم مقامهما عند عدم القدرة على استعمال الماء الصعيد الطيب فهو طهور، كما قال رب العالمين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا. والطهور كما مر ما يتطهر به، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت للمغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث علي رضي الله عنه هو حديث صحيح كما مر مفتاح الصلاة الطهور. وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط رضي الله عنه، وهذا قد صح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه والمرفوع منه في الصحيحين. فسمى ما يرفع الحدث طهارة، وسمى ناقض الوضوء حدث وهو الفساء والضراط تنبيها بالأدنى على الأعلى. العين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، فليس كل محرم نجسا. الذهب محرم على الرجال وليس بنجس، وثياب الرجال على صفة لبسهم لها يحرم على النساء لبسها وليست بنجس، والعكس صحيح، ليس كل ما فيه ضرر بنجس. الحشيشة التي تتعاطى للإسكار ليست بنجسة وهي حرام وفيها ضرر، ليس كل قدر بنجس، فالنخامة والبساق من الأمور المستقذرة وليست بنجسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.